هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات، وما زلنا مع سورة البقرة وما زلنا مع آيات الطلاق. فيقول تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته ووقف ولي الأمر ولي الزوجة المرأة بأنه لا يريد أن يرجعها إليه فهذا لا يجوز. فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا المرأة راضية أن ترجع لزوجها والزوج راغب في أن ترجع زوجته إليه فلا يحق لولي أمر الزوجة أي المرأة أن يمنع ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يحذر من فعله ولي الأمر الذي يفعل هذا المنع بين الزوجة وزوجها في أن يتراجع. ثم قال تبارك وتعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر. هذا الفعل وهو ترك الزوجة أن ترجع إلى زوجها ويرجع الزوج إلى زوجته هذا هو الأمثل وهذا هو الأفضل وأزكى كذلك للنفوس، يعني هناك انشراح النفوس لأن هذا الرجل بهذا الفعل سيخلق نوع من التوتر النفسي بين الزوجة وزوجها وكذلك بينه وبين زوجة أخته أو ابنته أو قريبته هو إذا كان وليها، فيكون هناك نوع من التشاحن النفسي بعكس إعطاء الفرصة لأن ترجع المرأة إلى زوجها أو يرجع الزوج إلى زوجته، فهذا يكون فيه نوع آخر من الانفتاح النفسي والمحبة والمودة وعدم الانقباض النفسي. ذلكم أزكى لكم وأطهر. كيف يكون أطهر؟ أطهر للزوجين، لأن الزوجة إذا يعني لم ترجع إلى زوجها ممكن أن تقع والعياذ بالله في الفاحشة، وكذلك الرجل، والأخطر ذلك على المرأة لأن الرجل قد يبحث عن زوجة أخرى ويتزوج، لكن المرأة هل ستجد لها بسهولة زوجا آخر يطلبها؟ فهذا فيه خطورة على هذه المرأة. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العلم الحقيقي عند الله عز وجل، أما أنتم أيها الناس فعلمكم قليل وضيق وظني، والله أظن أن كذا والله أظن كذا، لا هذا ما ينفع عند الله عز وجل. العلم الحقيقي واليقيني هو عند الله تبارك وتعالى، فهو يعطيك هذه الأحكام لما فيه مصلحة المجتمع ككل وليس مصلحة أحد أو طرف من الأطراف، لأن هناك من أولياء الأمور والآباء من إذا كانت هذه المرأة تعمل وتأتي براتب طيب فهو يرى هذه فرصة بأنه يستغلها في أنه لا يرجعها إلى زوجها، فأين تصرف هذا المال؟ أكيد في هذا البيت، في بيت أبيها أو ولي أمرها، وبذلك يكون هذا فيه كذلك خبث لنفس هذا الرجل الذي لا يبارك الله تبارك وتعالى فيه. ثم يقول تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات المرأة تكون مطلقة وتضع، وإذا وضعت فهي يعني قد انتهت عدتها، فهي هذه الأم ترضع ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الذي يريد أن يتم الرضاعة ففي الحولين، وهذا الحولين هو ما يكون فيه الحرمة، يعني الإرضاع يكون في الحرمة في الحولين، وما كان بعد الحولين فلا اعتبار له. ووجد يعني هذه آية فيها يعني شيء عظيم من الإعجاز الغذائي والإعجاز العلمي. فحليب الأم هو أفضل حليب يأخذه هذا المولود، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تمام الرضاعة بالحولين هذه أفضل حال، وأقل ما يكون في الإرضاع هو 6 أشهر حتى يأخذ هذا الوليد أو هذا الصغير أو هذا الطفل يأخذ المناعات من حليب أمه. فحليب الأم يبدأ بحليب يميل إلى الإصفرار، وهذا من عجيب صنع الله عز وجل في حليب الأم، فهي في أول إرضاعها يكون إرضاع الحليب المائل للصفرة وليس الأبيض لما فيه من الأغذية المناعية، مضادات حيوية تنطلق من حليب الأم في أول الرضاعات لهذا الإبن. ذلك أن الطفل عندما يولد يكون ضعيفا وهزيلا ويحتاج يعني الرعاية الزائدة، ومن عجيب خلق الله عز وجل أن يجعل هذه الرعاية في خروج هذا الطفل من بطن أمه إلى بيئة أخرى فيها ميكروبات وجراثيم، فيكون أول ما يضع من ثدي أمه هذه المضادات مع الحليب التي تعطيه ما يسمى بالمناعة ضد هذه الجراثيم. ولذلك دائما ينصح الأطباء بالرضاع خاصة في فترة 6 أشهر التي يكتسب فيها الطفل هذه المناعة في جسده من حليب أمه، وهذا أفضل شيء. ولذلك نحن نشكر الدول الإسلامية التي تعطي يعني الأم في حالة الرضاع تعطيها فترة ما يسمى ب يعني السكون، أو أعطاها فرصة بأن تكون في البيت في هذه الفترة حتى يمكنها أن ترضع ابنها في الفترات المتعاقبة، وخاصة إذا هي كانت من العاملات. ولذلك دائما نقول الأم الوالدة ممكن أن تعطى من قبل التشريعات والأحكام الوظيفية ما يخدم يعني صحة هذا الطفل، فيسمح لها بأن تذهب وترضعه، وفي هذه صحة للأم كذلك. فالأم الذي ترضع أبنائها سبحان الله يبدأ حتى ما كان من ترهل في رحمها ينكمش، وحتى يعني صدرها يرجع إلى حالته الطبيعي رويدا في حالة الإرضاع، ولا يصيبها الضرر الكبير. عزيزي المشاهد فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
عودة إليك عزيزي المشاهد، وما زلنا في هذه الآية العظيمة من سورة البقرة، وهي في أحكام المطلقات وإرضاع الأبناء من خلال الإرضاع الطبيعي الذي دائما يحث عليه يعني الأطباء في هذا الوقت، لما له من أهمية كبيرة في مناعة الطفل وتكوينه الأول في عظامه وفي عضلاته وفي تغذيته وقوة جسمه. ثم يقول تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرضع التي تهتم في ابن مطلقها، طبعا هو ابنها، ولكن عهدة النفقة على هذه المرأة في حال الإرضاع وإنفاقه على ولده بما يستطيع الرجل الذي طلق زوجته بأن ينفق عليها لكي تتم الرضاعة لابنه، فهذا أمر مطلوب. رزقهن وكسوتهن، رزقهن بما هو طعام وشراب، وكسوتهن كذلك، لأن المرأة كذلك المرضعة تحتاج إلى تبديل ثيابها بكثرة ما يكون الابن في حضنها، ويعني تغيير هذه الملابس للمرضع أكثر من غير المرضع في حالة استمرار الرضاعة لهذا الصغير. لا تكلف نفس إلا وسعها، الرجل لا يكلف إلا بما يستطيع ينفق، فإن كان يستطيع تغطية الإنفاق تماما فهذا أمر طيب، وإلا يعان على ذلك. فإن كانت المرأة لها راتب أو عندها أموال فهي تستطيع أن تدفع بنفسها لإرضاع ابنها واستمرار في هذا الإرضاع، فلا بأس في ذلك. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يكون إضرار على الوالدة بأن تجبر على أن ترضع ابنها وبدون نفقة، هذا لا يجوز. ولا مولود له بولده كذلك، لا يعني الزوج أن يفرض عليه فرض بأشياء هو لا يستطيعها تطلبها أم وليد هذا الرجل، ويكون فيه تعنت وفيه نوع من الإضرار على هذا الزوج. ثم يقول تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، الذي يعني يرث المال، قد يكون الرجل في بعض الأحيان يعني قد توفي وترك زوجته، فالوارث الذي يرث هذا المال عليه أن ينفق كذلك على هذه المرأة التي مات زوجها ويعني طلقها وهي يعني على حملها، فالوارث عليه أن ينفق. كذلك قيل الوارث كذلك من يرث من المرأة يعني المال، إن هي ماتت فعليه أن ينفق على ابنها في إرضاع هذا الابن من امرأة أخرى. ثم يقول تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذا أرادوا أن يقطعوا هذا الإرضاع بطريقة أو بأخرى، بأن ينفصل الابن عن أمه، ويكون ذلك بنوع من الترضية والمشاورة، لا يكون بالعنف والشدة للإضرار بالأم أو الإضرار بالابن، فهذا كله لا يجوز. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. تسترضعوا أي تطلبوا لهم الراضعات اللاتي يرضعن أبنائكم، وهذا يسمى الاسترضاع بالأجرة، يعني يطلب لها لابنه من ترضعه من النساء اللاتي يرى في خلقهن وسلوكهن ورعايتهن الشيء الطيب، لأن المرأة الأم هي الأصل، قد يكون حليبها قليل أو قد يكون حليبها فيه نوع من الأضرار للابن، أو قد تمتنع عن إرضاع الابن إضرارا بالأب وتنكية بالأب، فهنا يجوز الرجل أن يسترضع لابنه من تقوم في مقام الأم. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي الأجرة الصحيحة على هذا الأمر. كذلك يعني الأم ممكن أن يدفع لها مبلغ الإرضاع إذا طلبت ذلك، يعني الأم هي أولى بابنها من غيرها، وعلي الأب أو من يكون هو يعني قد ولد له أن يدفع هذا المال للأم، هي أولى من غيرها، إلا إذا كان في سلوك الأم خلل، بمعنى الأم قد تكون فيها خلل في سلوكها، عدم اهتمام، عدم النظافة، سوء التصرف مع هذا الصغير، فتوقع غضبها التي هي غضبانة بها على زوجها وهو أب هذا الابن، توقع على هذا الطفل، وقد يكون فيها نوع من الخبل أو الجهالة الشديدة. فهنا الرجل يرى أنه لا يجوز له أن يترك ابنه عند هذه الأم التي فيها نوع من الخبل أو عدم الفهم والجاهلية، فهنا يأخذه ترضعه امرأة أخرى بالأجرة. وهذا ما ينبغي على أن يعني يفهمه بعض الناس، أنه كيف أخذ الابن وذهب به إلى امرأة أخرى ترضعه وترك أمه، لأن الأم لا تحسن التربية، لا تحسن العناية، ليس فيها نظافة، وهكذا من الأمور الأخرى. ثم يقول تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. دائما في هذه الآيات: واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله. لماذا؟ لأن في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الأمور يكون هناك نوع من التشنج والأعصاب وحب الانتقام وحب يعني الثأر من الزوج أو الزوجة، ويكون الضحية هذا الابن. سوء التعامل مع الابن في حالة إرضاعه من المرأة أو الأم نكاية بأبيه، هذا لا يجوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحذر من هذا، يقول: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه هذه التصرفات التي يكون فيها إضرار بهذا الصغير، وكذلك التعدي على أمه والإضرار بها، أو التعدي على أبيه والإضرار به، فكل هذا محرم في شرع الله تبارك وتعالى. والله بصير وعليم عز وجل بما يفعل هذا الإنسان من تصرفات قد يحظر عليه العناية بهذا الابن. فكذلك إذا علم بأن الأم تريد أن تضر زوجها وأن تنكل به عن طريق إيذاء هذا الرضيع وثبت ذلك، فولي الأمر له حق أن يرفع هذا الرضيع أو هذا الطفل الصغير من أمه ويرجعه إلى أبيه، إذا ثبت أن الأب ذو عقل وذو يعني حاضرة في العلم وحسن السلوك، فعليه أن يرفعه إلى أبيه وأن يجعل العهدة والرعاية على الأب. ويجوز الجدة، جدة الأم يعني أم الأم أو أم الأب، أن تقوم بالعناية إذا كانت الأم يعني صاحبة خلق سيء أو جهالة أو عدم رجحان في العقل في تصرفاتها، فإنه في هذه الحال يرجع الأمر إلى أقرب قريب يمكن أن يعتني بهذا، وخاصة إذا كان هذا القريب امرأة كأم الأم أو أم الأب، وذلك لأن المرأة هي أفضل عناية وعاطفة ومحبة لهؤلاء الصغار. نكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من